الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله.
حبك الله كما حبيتنا.
وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن التفسير، بس هعيد من الأول بقى فوائد من صلح الحديبية. القصة ايه؟ المشهور بين الناس في قصة الحديبية، قعدوا اختلفوا حوالين نصوص المعاهدة. ده اللي مشهور ومعروف عند الناس. ايه قصة الحديبية من أصلها؟ عارفين قصتها ايه؟ قصة الحديبية من أصلها الشوق للكعبة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، ويسر لنا الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا كنت لسه بكتب الصفحة الأخيرة في الجزء الثاني من السيرة، إن شاء الله ربنا يتمها على خير وتنزل. الصفحة الأخيرة كاتب فيها إيه؟ إن من جوانب عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الرسول خلق مجاهدا. صلى الله عليه وسلم من أول ما اتولد أبوه مات، ومن أول وبعد سنتين أمه تموت، وبعد سنتين جده يموت، وبعد سنتين إلى آخر، خلق مجاهدا. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالرسول هاجر للمدينة، وأنا كنت أظن أن الرسول صلى عليه لما يوصل للمدينة ويقعد في وسط الصحابة بقى، ما فيش مشاكل، يهدأ ويركن والرسول ينام. لكن الحاصل أنه من أول يوم وصل المدينة بعث سرية، وبعدها بيومين ثلاثة يبعث يخرج في غزوة، وبعدها بيومين ثلاثة بيجاهد المنافقين، وبعدها بيومين ثلاثة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. رسول مجاهد، فالشاهد ان في وسط غمار من اول يوم وصل المدينة صلى عليه عم. من اول يوم وصل المدينه وهو مشغول كل يوم، وبعدين يظهر المنافقين، وبعدين مشكله عبد الله بن ابي بن سلول، وبعدين ففوجئ بعد غزوه الاحزاب، الرسول سار في قلبه الشوق للكعبه، انه عدت ست سنين ما شافش الكعبه، فقرر انه يعمل عمره. قرار، انا هعمل عمره، وارسل في كل من حوله ان الرسول عزم على الخروج للعمر، لاداء العمر. فمن اراد ان ينفر فلينفر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وان الرسول خارج يوم واحد ذي الكعبه. خطه نبويه عجيبه، انا من وجهه نظري شخصيا الكلام ده محدش قاله، فأنا ممكن أكون غلطان وأتوب إلى الله وأستغفره. إن يبدو إن سيدنا النبي صلى الله عليه كان عايز يشبط العمرة في الحج، يروح يعمل عمرة ها ويقعد لحد الحج. أول ما خرج وصل الخبر لقريش عن طريق قريش، أبدا لا يدخلها، أبدا والله لا يدخلها عنه. الرسول صلى عليه، ودي أول فايدة قلناها، إن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه خارج للعمرة والشوق يقوده، فلم يتردد ولم يستشر ولم يفكر في العودة مرة أخرى أبدا أبدا، ما فكرش، بل قال إننا نريد العمرة ومن صدنا عن البيت قاتلنا. احنا هنعمل عمرة يعني هنعمل عمرة، واللي هيرجعنا هنحرم. رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة في خطر في الوقت ده، قلناها في المرات الأولانية، قبائل نجد المجاورة للمدينة متعاونة مع كفار قريش، وكانت بتتحفز للهجوم على المدينة بعد غزوة الأحزاب. يهود خيبر بعد رسول ما أجلى بني قريظة، وكانوا آخر يهود في المدينة، بنو نضير وبنو قينقاع وبني قريظة خلاص كلهم خرجوا، فيهود خيبر اتجمعوا بيتحفزوا للانتقام. قريش كانت في قمة الزهر وجمعت الأحابيش وبدأت تسلط المنافقين. الرسول كان خارج، وعشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو خارج كان في اشكال. ما هو استاذ ان اللي حوالين المدينه ما خرجش معاه من اهل المدينه واللي حوالين المدينه الا 1400، والباقي خافوا. ده حتى ان المنافقين كانوا يقولون زي ما ربنا أخبر عنهم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فكروا قالوا خلاص يبقى الرسول وأصحابه رايحين لحتفهم، قريش هتدفنهم على حدود الحرم. خرج صلى عليه ثبات ومواجهة الأخطار بعدم التردد. فإذا عزمت فتوكل. كان الخروج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة سنة 7 من الهجرة. انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما ظهر من عظمة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العقل الراجح والأفق الواسع والنظرة البعيدة والأناة والحلم والصبر الذي لا يعرف الحدود والعاطفة الفوارة الجياشة وعدم الاستجابة للاستفزاز. أقول الخمسة دول ثاني عم عمر صلى الله عليه وسلم، مما ظهر من أخلاق النبي وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم: واحد، العقل الراجح. اثنين، الأفق الواسع والنظرة البعيدة. ثلاثة، الأناة والحلم والصبر الذي لا يعرف الحدود. أربعة، العاطفة الفوارة الجياشة. خمسة، عدم الاستجابة للاستفزاز. المهم قريش أقسمت بأغلظ الأيمان أنها ستصد محمدا وأصحابه عن البيت وإن لم يأتوا إلا لزيارته، واستنفرت 8000 مقاتل معهم العوز والمطافيف. وخرج خالد بن الوليد في 200 فارس على فرسانهم بالسيوف مدججين بالسلاح لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذا تأتيه الأخبار وهو سائل. عشان كده قلنا الفائدة المهمة جدا انك انت مهما يوصلك من كلام انت برضه ماشي 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 الى الله، ماشي في طريق الدعوة، ماشي في طريق الخير، ماشي في طريق طلب العلم، ماشي في طريقك، ماشي على المنهج رسول ماشي، والأخبار تجيله والتهديدات تجيله وبرضه الرسول ماشي. لو وقف ولا فكر يرجع، هي دي. ان المفروض ما تبقاش نفسيتك نفسية اللي بيفكر دايما يرجع، فإن آفة الرأي أن تتردد. متاعب مضنية ومشاكل عويصة معقدة واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعضها كافيا لتحطيم أي أعصاب، ومع ذلك ابتسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالهدوء ومنع المعسكر من الكلام. هتتكلم في الموضوع، امشوا وانتوا ساكتين. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أن الجو جو حرب أرسل بسر بن أبي سفيان، بسر بن سفيان ليكون عينا له على قريش يأتيه بالأخبار، وسرعان ما أتاه الخبر. صل عليه. بصر بن سفيان بلغ من نجاحه في مهمته إلى حد المخاطرة، فقد صاحب الجيوش المشتركة من القرشيين والأحلاف حتى استقرت في معسكرها في وادي بلدح، ولم يتركهم إلا بعد أن رآهم يقيمون الأبنية ويضربون الخيام في هذا الوادي مصممين على صد المسلمين عن البيت بالقوة. توجه بصر بعد ذلك ليلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الأشطاط من وراء عسفان على مسافة غير بعيدة من حدود الحرم، وهناك أخبر بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز أقول لكم يا جماعة الفايدة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، إن ظهر في هذه الغزوة أسماء جديدة في الصحابة، زي بصر هذا، زي سنان بن أبي سنان، زي ظهرت أسماء جديدة. الشاهد هناك أخبر النبي بكل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بصر ما وراءك؟ قال: يا رسول الله، تركت قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد سمعوا بمسيرك ففزعوا وهابوا أن تدخل عليهم عنوة، وقد استنفروا التحابيش، ومن أطاعهم معهم العوز المطافيل، قد لبسوا لك جلود النمور ليصدوك عن المسجد الحرام، وقد خرجوا إلى بلدح وضربوا الأبنية، وتركت عمادهم أي قادتهم يطعمون الجزر أحابيشهم ومن ضوى في دورهم، وقدموا الخيل عليها خالد بن الوليد في 100 فرس، وهذه خيلهم بالغميم وضعوا العيون على الجبال ورصدوا الأرصاد. قال له في مشكلة. خالد بن الوليد خرج ورابط ب200 على الطريق الرئيسي لاعتراض المسلمين بالقوة. عندها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خارج يعمل عمره، مش عايز يغير نيته، مش خارج يحارب، يتحاشى. قرر ألا يمر في طريقه إلى مكة بالطريق الرئيسي الذي يأتي من ناحية المدينة من ناحية الشمال اللي هو بيعدي على التنعيم، غير طريقه وتفادى خالد بن الوليد عشان ما يصطدمش معاه، وتحرك نحو طريق مختلف ليتجنب القتال، ووصل إلى الحديبية. بريدة بن الخصيب الأسلمي هو اللي قاد الجيش حتى وصلوا إلى الشميسي، تنعيم من الناحية دي، الشميسي من ناحية تانية. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقترب وأصحابه من حدود الحرم في منطقة الحديبية، خلاص الرسول إيه؟ إحنا بنقول إن الشميسي ديك آخر الحل، أول الحرم، حد الحرم، حد الحرم من الناحية دي زون التنعيم، ومن الناحية الثانية الشميسي اللي هم فيهم الكمينين بتوع دخول مكة، ربنا يعدينا على خير. فالشاهد ايه؟ انهم رسول واقف هيدخلوا خلاص، وهو داخل حدث عجيب، بركة الدابة. سبحان الله العظيم، كأن الله أراد بهذا الحادث العجيب أن يجنب الفريقين مأساة مجزرية رهيبة كانت وشيكة الحدوث لو اجتاز النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حدود الحرم ودخل مكة. لو رسول دخل مكة كانوا يعملوا ايه؟ هيحاربوا جوه مكة، هيقتلوا المسلمين جوه مكة. فعلى حدود الحرم بركة القصوى، وكانت من أجود النوق المطاويع. بركة القصواء مكانها على حد الحرم ولم تنهض من مبركها بالرغم من محاولة انهاضها. وجاء هذا من هنا وذاك من هناك، ذاك ينغزها بعود وذاك وهذا يجر من حطام، وذاك يفرك الأذن، وهذا يشد الذيل والقصواء لا تقوم. ظن الناس أنها تعبت فعجزت، فقالوا يا رسول الله لك دابة أخرى واتركها. قال لا. قالوا خلأت القصواء؟ قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. وقلنا السيدة دي اللي هي ايه؟ الوفاء حتى للدابة. شوف الدابة الرسول صلى الله عليه وسلم اعترف انها دي مش اخلاقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفس محمد بيده لا تدعوني لا تدعوني قريش اليوم الى خطه سألوني فيها صلة الرحم وتعظيم الحرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وهذا إعلان صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مستعد من أجل حقن الدماء في الحرم التفاوض مع قريش إلى أبعد الحدود، وأنه لن يريق الدماء. ثم زجر ناقته فقامت، فعاد بها راجعا فعادت، فأمر أصحابه بالنزول في الحديبية، وقرر عدم اجتياز حدود الحرم، وأصدر بذلك أمرا، فأطاع جميع الصحابة، وانتشروا في الحديبية يشدون خيامهم ويبنون مبانيهم ويبركون ظهورهم. وأول بحث بدأ عن الماء، فلم يجدوا في المنطقة إلا بئر، البئر دلوقتي ما زالت موجودة في الشميسي، بس بئر ظنون قليلة الماء. وفي ظروف المحن، احنا قلنا من اصول الفقه الدعوي ان في المحن مناطق عمياء لا ترى فيها خيارات الله بجلاء. ففي المحن بتلاقي الناس كلها اعصابها مشدوده، زي ما قلنا كده في جو المحن ده جو عجيب، تلاقي مفيش ميه مع ان في ميه في البير يعني، بس هي ميه ايه؟ ولكن مفيش ميه، يقول ايه؟ مفيش ميه، ده احنا كده هنموت من العطش، ده كده الناس احنا كده النوخ هتنفق مننا، ده كده الاكل هيعفن، ده كده مش هنستحمى، ده كده الامل هيدب، ده كده ممكن في وباء. الجو ايه؟ يساعد على كده. مفيش مية مفيش مية مفيش مية مفيش مية. فطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهدوء، وانتزع سهما من كنانته وقال ائتوني بماء منها. فأتوا إليه بماء ونادى ناجية ابن الأعجم، هذه اسم كمان جديد، بصر بن سفيان، ناجية ابن الأعجم، سنان بن أبي سنان. عشان كده كنت كاتب ان احنا في الوقت ده محتاجين استنباط قيادات جديدة. المهم ناجية ابن الأعجم قلت دعاني رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
رغم ان حوالين الرسول ابو بكر وعمر وعثمان وعلي واسامه وانس لكن ندى ناجيه. اشمعنى؟ رزقه بقى. دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكى الناس قلة الماء فأخرج سهما من كنانته ودفعه إلي ودعا بدلو من ماء البئر فجئته به فتوضأ ثم مضمض فاه ثم مج في الدلو. والناس في حر شديد، وإنما هي بئر واحدة، وقد سبق المشركون إلى بلدح فغلبوا على مياهه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل بالماء الرسول توضى فيه ومج فيه فصبه في البئر وأثر ماءها بالسهم، ألمه بالسهم ثم غلزه. ففعلت، فوالذي بعثه بالحق ما كدت أخرج حتى كاد يغمرني الماء، وفارت كما تفور القدر حتى طمت واستوت بشفيرها يغترفون ماء من جانبها حتى نهلوا من أخرهم. فارت البير مية لحد ما طلعت برة، وبقوا قاعدين على برة على شفيرها يغرفوا من ايه بدون ما ينزلوا دلو بحبل ولا شيء. قال نجيه ابن الأعجم، خلي بالك من الحتة دي جديدة تعليلاتي، وكان على الماء يومئذ نفر من المنافقين، في مجموعة من المنافقين خارجين مع الجيش، الجد بن قيس وأوس وعبد الله بن أبي، وهم جلوس ينظرون إلى الماء والبئر تجيش بالرواء وهم جلوس على شفيرها. فقال أوس بن خولة ويحك يا أبا الحباب، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، ويحك يا أبا الحباب، أما أنا لك أن تبصر ما أنت عليه؟ أبعد هذا شيء؟ يقول له إيه؟ إيه رأيك بقى؟ نبي ولا لأ؟ قال وردنا بئرا يتبرض ماؤها، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلو ومضمض فاه ثم أفرغ الدلو فيها ونزل بالسهم فحسحسها فجاشت بالرواء. فما تقول؟ فقال ابن أبي قد رأيت مثل هذا. يعني بتحصل كتير، عادي مش مشكلة، بتحصل كتير. عشان كده بقول الفايدة هنا بقى، لا تنشغل بالمنافقين، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لا يؤمنوا بها. فما تنشغلش، سيبك منهم وانطلق في طريق زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن أبي قد رأيت مثل هذا. فقال له أوس قبحك الله وقبح رأيك وقبح من على رأيك مثل رأي، من على رأي مثل رأيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.